لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
ليش عم نضل نطلع وننزل؟ ليش منضل نبدل باصات؟ وإمي كل شوي تقول يا ربي شو متحسنين، يا ربي شو متحسنين. طب متحسنين عن شو؟ في أسوأ من هيك؟
كان لازم نحكي مع حدا مش متعود على هاي الرحلة الغريبة العجيبة وبيتفاجأ من تفاصيلها، فحكينا مع ديما.
إحنا كنا برا البلد لتقريباً 20 سنة.
ديما واحدة من ملايين الفلسطينيين اللي عاشوا خارج فلسطين، عاشت معظم حياتها في أمريكا، وكانت الغربة حتى لو دامت 20 سنة مؤقتة بالنسبة إلها ولعائلتها، فرجعوا على فلسطين.
أول مرة إجينا على الجسر، هذا الحكي من 4 سنين يمكن، وحتى صورنا على الهوية كانت صورتي وأنا عمري 5 سنين وصورت أخوي وهو بيبي صغير.
مين اللي كان يفحص هويتها لما رجعت؟ الجواب معقد، والجسر اللي بتحكي عنه ديما كل يوم بيقطعه أكثر من 10,000 مسافر وإلا بينقطعوا عن العالم. طبعا هذا بالحياة ما قبل كورونا. في هالحلقة من أصوات معكم أنا لما رباح. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية بيحكوا فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. رح نحاول ناخدكم اليوم في رحلة من الضفة الغربية إلى الأردن، ورح نسمع من مسافرين وعمال كان لهم تجارب مختلفة على الجسر. تسمية المختصرة للحدود الفاصلة بين فلسطين والأردن.
نطلع راس الجبل واشرف على الوادي.
هاي أغنية تراثية فلسطينية وشامية، كل ما حدا غناها بيتمنى إنه المطر يملأ الوديان بينه وبين الحبايب البعاد، ولما ينزل المطر ويملأ الوادي بيتمنى يصير جسمه جسر ليمر عنه الحبايب ويجوا لعنده.
وأقول يا مرحبا نسم هوا بلادي، يا ربي زخت مطر
جميلة. بتضل فلسطين مقطوعة عن العالم وبس في جسر وحيد بيوصل لها. بنقول جسر لأنه بيقطع عن نهر الأردن، هو المعبر الوحيد للضفة الغربية، لأنه ما في ولا مطار فلسطيني لا بالضفة ولا بغزة. بس هذا الحال كان مختلف قبل سنين. سنة 1998 تم افتتاح مطار غزة الدولي.
إلى كل الأيدي الفلسطينية التي جسدت أن يكون لنا هذا الحلم على أرض وطننا الفلسطيني العظيم.
وقتها تجمعت الناس ومعهم فرقة كشافة وشخصيات رسمية عربية ودولية، كلهم تجمعوا في غزة ورقصوا وغنوا احتفالا بافتتاح المطار. ما دام الحلم إلا كم سنة، وب 2001 قصف الاحتلال المطار لأول مرة، وقصفوا مرات أخرى بعدين فتدمر كليا وما أقلعت منه ولا طائرة في 20 سنة الماضية. فهال20 سنة تغيرت كثير أشياء، منها أنه الاحتلال فصل الضفة الغربية عن غزة تماما. أهل المنطقتين ما بيقدروا يزوروا بعض إلا بتصريح بيصدرها الاحتلال لأسباب محددة مثل العلاج والتجارة. فالجسر اللي بنخبركم قصته هون بالغالب ممنوع على أهالي غزة. رح أطول القصة إذا بدي أحكي لكم عن تقسيمات الاحتلال للمناطق بفلسطين، وأنه مثلا أهل الضفة هويتهم لونها أخضر وجوازهم فلسطيني، وأهل القدس هوية زرقاء وجوازهم أردني مؤقت، وفلسطينيين الداخل جوازهم إسرائيلي، وإنه ابن الضفة بيقدرش يروح لا على القدس ولا على الداخل عشان في جدار وحواجز وتصريح. خلينا إحنا نضب الشناتي ونطلع من مدينة رام الله على عمان. في الحياة الوردية على تطبيق جوجل مابس الطريق رح تاخذ معي 4 ساعات سواقة من بيتي لوسط البلد في عمان.
الحياة بقى لونها بمبي،
بس الحقيقة أبدا أبدا مش هيك، والحياة مش بمبي. بعد سواقة ساعة بوصل من رام الله لنقطة الحدود الفلسطينية الأردنية بمدينة أريحة اللي فيها الجسر. بوصل بالبداية على مكان اسمه الاستراحة أو معبر الكرامة، هاي النقطة الأمنية الأولى اللي بمروا عليها الفلسطينيين. بيودع المسافر هناك سيارته الخاصة لأنه ممنوع يعبر الحدود فيها، وبيشتري تذاكر للباص وتذاكر للأمتعة، وبيدفع ضريبة مغادرة قيمتها كلها حوالي $55. ورغم أنه هذه النقطة الأمنية بتديرها السلطة الفلسطينية، إلا أنه الاحتلال بيستولي على نصف اللي بيدفعوه المسافرين من ضريبة المغادرة، واللي بترتفع قيمتها كل سنة. وبعد دفع الضريبة بيبدأ يوم طويل من الانتظار. في قاعة الانتظار بالاستراحة في رجال شرطة فلسطينيين وموظفين لختم الجوازات، وانت وحظك احيانا بيكون قدامك مقاعد فاضية وبتضلك ماشي نحو شباك ختم الجوازات مثل الأبطال، واحيانا المقاعد كلها مليانة وبتعرف انه بتستناك ساعات طويلة من الانتظار. هذا المشهد كان مختلف قبل دخول السلطة الفلسطينية سنة 1994 واستلامها لجزء من المعابر. إياد عامل على الجسر من 30 سنة، بيحكي لنا كيف اختلف السفر خلال السنين الماضية.
زمان لما باقى المسافر بده يسافر على عمان قبل ما تدخل السلطة، باقى في استراحة أريحة، باقى في عدد محدد يطلعوا على عمان، فالناس ما كانش يلحقها العدد هذا، فباقت الناس أغلبية الأوقات تستنى بالاستراحة لتاني يوم تمين يجيها الدور.
بيقول إياد إنه مش بس وقت الانتظار اختلف من يومين لحد ما صار ساعات، كمان الوجوه اختلفت.
الاحتلال باقى موجود على الجسر، الجيش الإسرائيلي باقى هو ماسك الجسر، ما كانش في موظفين على الجسر إلا غير الجيش والشرطة الإسرائيلية. وبال94 لما دخلت السلطة اتغير النظام كله.
نقدر نعرف النظام الجديد بالتفصيل بالحديث مع نور، شاب عمره 22 سنة من مدينة الخليل.
يعني بحس الجسر هو موجة وماشية، ممكن الموجة تتعطل شوي، ممكن يصير إشي ظرف معين على أي نقاط التفتيش الموجودة، فبالتالي ممكن يعطل كل الناس اللي بدهم يكونوا يمروا بهاي اللحظة.
نور بيقدر يوصف مراحل السفر بالتفصيل لأنه بيضطر يسافر عن طريق الجسر أسبوعيا.
درست في الجامعة الأردنية 4 سنوات تخصص محاسبة، تخرجت العام الماضي، واليوم مقيم ما بين عمان والخليل.
بعد الدراسة لقى حاله مضطر يعيش بين المدينتين عشان يوفق بين شغله في الخليل وحياته الجديدة في الأردن. بيقول نور إنه بعمان تعرف على فتاة أحلامه ووقع في حبها، قرر يتزوجها.
الحياة بقى لونها بمبي.
إحنا مش اتفقنا إنه الحياة مش بمبي؟ في تعقيد صغير.
أنا تزوجت من عمان، فهي زوجتي أصلها فلسطيني ولكنها لا تحمل الهوية الفلسطينية، وبالتالي مش من حقها إنها تنزل على فلسطين إنها تعيش.
سنة 2000 جمد الاحتلال معاملات لم شمل الفلسطينيين مع أفراد عائلاتهم، يعني الفلسطيني اللي بيتزوج شخص عربي أو أجنبي ما بقدر يمنحه هوية فلسطينية ولا حتى إقامة. بيقدروا الزوجين يعيشوا ببيت واحد بالبلد بطريقة واحدة فقط، إنه الزوجة مثلاً تدخل على فلسطين بتصريح زيارة أو تأشيرة سياحة مؤقتة وتخالف مدتها المسموحة، لكن هذا الخيار بيعني إنها مش رح تقدر تزور عائلتها بالأردن ورح تبقى عايشة بخوف مستمر من الترحيل. نور وزوجته قرروا يضحوا ليستمر زواجهم ولكن بطريقة ثانية.
لا شك إنه تعب إنك تتنقل بين الأردن وفلسطين بشكل أسبوعي، لأنه المعبر فيه له إجراءات طويلة، وبالتالي أنت بتقضي وقت منيح على الجسر. فأنا فعليا إذا نزلت وطلعت مرة واحدة بالأسبوع، يعني نزلت من عمان للخليل بعدين من الخليل لعمان في أسبوع واحد، ممكن أني أقضي أكثر ما بين 15-20 ساعة في الأسبوع على الجسر.
وبعد ختم الجوازات من الاستراحة النقطة الأمنية الفلسطينية بيطلعوا المسافرين بباص، بيحمل الباص المسافرين للنقطة الأمنية الثانية.
هاي اللحظة كانت كارثية بالنسبة لي، يعني ما بعرف ليش ما توقعت، ما بعرف ليه انصدمت، يعني هو إشي كتير متوقع، بس إنه لا ما بيصير، ليش هيك، ليش هذا هون، هذا الشعور اللي كان غالب علي.
اللحظة الكارثية بالنسبة لديما كانت لما وصلت على هاي النقطة الأمنية، وخلال دقائق الأعلام الإسرائيلية صارت في كل مكان، الجسر بصير له اسم ثاني مختلف عن معبر الكرام الفلسطيني، معبر الكرامة تيمنا بمعركة الكرامة اللي انتصر فيها الفدائيين الفلسطينيين والجيش الأردني على الاحتلال بالستينات. بتصير اللافتات تشير إلى معبر الليمبي، وهو الاسم اللي بيعتمده الاحتلال، تيمنا بقائد عسكري إنجليزي من وقت الانتداب البريطاني في فلسطين. بنشوف لافتات مكتوب عليها بالعبرية مع ترجمة ركيكة للعربي، وقبل حتى ما ينزل المسافرين من الباص بيقدروا يشوفوا أشخاص إسرائيليين حاملين سلاح ولابسين لباس مدني موجودين دائما في هذه النقطة. هون ما في قاعة انتظار، في أجهزة تفتيش، ما بيقدر المسافر يقطع مترين بدون ما يمر من خلالها. اخلع الحزام، اخلع الحذاء، أي حديد في جيبك، في ملابسك، تليفونك، اترك شنطتك، فلوسك. محمود صحفي عمره 26 سنة من مدينة رام الله، بيتوتر من المرور بهذه النقطة كل مرة بشكل خاص. قبل 10 سنوات عمل محمود جراحة في العمود الفقري، وأصبح في جسده معدن دائم حسب متطلبات حالته الصحية. في لحظة محددة بيكونوا المسافرين في طابور بينتظروا يحطوا أغراضهم الشخصية للتفتيش، ويمروا هم بماكنة كشف للمعادن، بينما في عسكريين إسرائيليين بينتظروا فيهم، كل واحد واقف على جهة.
دائما بيكون في حالة ضغط في هذيك النقطة. بدي أحكي للضابط الإسرائيلي أو المجندة الإسرائيلية بغض النظر مين موجود، إن أنا عندي بلاتين أو معدن في عمود الفقري، على أساس إنه يكون عندهم فكرة إني أنا لما أمر هسا بدي يرن الجهاز، فبضمن إني أنا ما يكونش في 3-4 حوالي بصيحوا وبيحكوا لي ارجع ارجع لأنه في إشي برن، خلاص يكون عندهم فكرة إني أنا عندي معدن.
بغض النظر عن سبب رنين الجهاز، النتيجة واحدة، بيطلب الجنود من محمود إنه يجلس على مقاعد الانتظار.
ودائما المشكلة بتكون لما يكون معي حدا مسافر، لأن أنا بدي أنحط على جنب على كراسي انتظار لحد ما الباص آخر باص يفرغ حمولته، بيجي دوري إني أنا أفوت على غرفة جانبية ومعي مجند أو مجندة، وبدهم يفتشوني تفتيش أدق باستخدام كاشفة معادن يدوية، يعني بيستخدموها بإيدهم. ودائما بكون بستنى مع مسافرين كبار بالعمر، اللي هم عمليا بيكونوا يا أن أما عندهم أمراض أو كسور أو رضوض أو هشاشة عظام، أو دائما كل مرة في قصة شكل لحدا كبير بالعمر عنده معدن في مكان ما في جسمه.
رحلة السفر على الجسر فيها كثير انتظار، عشان هيك بتلاقي المسافرين مستعجلين كثير في سباق، بيحاولوا يعوضوا أي دقيقة ضائعة راحت من يومهم في الطوابير والحافلات والتأخير المتعمد بالتفتيش وغيره. وبما أنه محمود بيحصل على وقت إضافي للانتظار، بيستغله أنه يتأمل كل شيء حواليه،
كيف شكل المكان، كيف في كتير أشياء تتعارض مع جوهر المكان. اللافتات اللي بتحكي مثلا زي رافقتكم السلامة، أو اللافتات اللي بتصور رسومات لعائلة قاعدة بتسافر بكل رومانسية، بينما يعني كل معاني الاحتلال والسيطرة علينا بتتركز في هذيك النقطة، فبتشوف التناقضات في هذيك النقطة.
بعد الانتظار بتم استدعاءه لغرفة التفتيش الجانبية، وهي غرفة صغيرة مغلقة بستارة.
أول ما بيجي المجند المسؤول عن تفتيش الناس اللي بيستنوا في دورهم، التفتيش الأدق يعني من كشف المعادن، بيكون بلبس زي لباس واقي خوفا من هجوم ما بعرفش. وأول سؤال بسأله قبل ما نفوت على الغرفة ونسكر الستارة هو: معك سلاح؟ معك سكين؟
في نقطة التفتيش التابعة للاحتلال على الجسر بيمر المسافرين بفحص أمني من خلال فحص جوازات السفر، واللي بيعني احتمال توقيف أي شخص فيهم أو تحويله لتحقيق مع ضابط مخابرات أو منع من السفر. الحالة الأخيرة عشتها سلوى، المنع من السفر. سلوى هو اسم مستعار اخترناه لسيدة فلسطينية اغتال الاحتلال زوجها بعد مطاردات دامت سنوات، وسنة 2016 حاولت تسافر من الضفة لمطار في الأردن لأداء مناسك الحج في السعودية. كان وقتها مر على استشهاد زوجها 16 سنة.
وطلعت أنا وابني، وابني مركوا وأنا وقفونا على الجسر، حكوا لي استني، يعني وقعد استني أخذ وراك وحكوا لي استني. استنيت، نادوا علي كل شو راح تسوي، كنت راح حج، كل قعد استني، طلعت استنى سنة 5 ساعات خلص، يعني كانت آخر فرصة لنا يعني مش مجال، وكل خلص ارجعي وروحت.
بال2018 حاولت تطلع على الحج مرة ثانية ونفس الشي صار معها. توصل لنقطة التفتيش الإسرائيلية، يحكوا لها الجنود تنتظر على المقاعد ساعات، وتقعد بس تراقب الناس وهي عم بتمر.
احنا بنكون قاعدين في نفس القاعة الانتظار اللي بيكون موجود فيها الناس، انت بتكون قاعد تستنى بتشوف الناس عبرين أفواج بروح بسلم وراك مضلهم طالعين إلا انت قاعد لحالك. يعني
هالمرة كان الضابط الإسرائيلي واضح معاها حول سبب منع السفر.
ثم انت ممنوع لأنك انت زوج شهيد، ما في شيء في الشيء تروحي يعني هيك، يعني هالأوامر اجتنا أوامر عليا وإحنا في الشيء اللي بتطلعي.
قدمت سلوى طلب لرفع منع السفر من خلال مؤسسة فلسطينية اسمها حريات، بتقدم المساعدة القانونية للأشخاص الممنوعين من السفر، واللي بلغ عددهم حوالي 12 ألف فلسطيني منعوا من السفر بين سنة 2012 و2017. وبعد شهرين وصل سلوى رد مبدئي بالموافقة على طلبها، ولكن في شروط.
وحكوا لها ما نقدمها يعني بعد، يمكن بعد شهرين أو ثلاثة شهور حكوا لها جانا رد مبدئي إنها موافقة مبدئية، تعالي مش هتمضى على الورق. رحت عندهم حكوا لي ان يعني موافقين انك تطلعي بس بالشروط، بشرط انك انت ما تتعامليش مع جهات ممنوعه، ما تجيبيش مثلا اموال من حدا، ما تحكيش مع حدا من حركه حماس او شيء زي هيك. قلت لهم انا هي ليش ما خص فيها يعني، مضيت عليها ان انا ما بدي ادخل، ماليش خص بهي الاشياء.
اخيرا ننطلق للنقطه الامنيه الثالثه والاخيره، النقطه الاردنيه، بيوصلوها المسافرين بحافله وبيمروا بتفتيش يدوي سريع وبماكن التفتيش، وبيوقفوا بكمان طابور لختم الجوازات. بعرفش ليش بيكون أطول من أي طابور ثاني، يمكن لأنه الأخير. اللحظة اللي بتسلم فيها آخر ورقة رسمية معاك للشرطي وبتدفع الضريبة الأخيرة لحظة حلوة. بتركض بتفتش على شنتاتك اللي فيها محمل أغراضك أو هدايا لحبايبك لبعاد.
قبل سنتين أنا كنت رح أولد بنتي ليلى، كان آخر موسم التين بشهر 8، فأبوي بعت لي 3 حبات تين عن المستشفى. أنت متخيلة
3 حبات تين وصلوا لسجا وهي في المستشفى بعلبة صغيرة، حملوها أهلها وقطعوا طريق طويلة من طول كرم في فلسطين لمدينة عمان في الأردن. سألتها شو بيحملوا لها أهلها معهم من طول كرم لعمان بالعادة.
شو بيحملوا لي؟ احكي شو ما بيحملوا لي أهلي. أبوي بيعتقد أو أهلي بيعتقدوا أنه كل شيء بالضفة أزكى من عمان، فبحكورة بيتنا في أشجار موسمية كثيرة، التين، العناب، الجوافة، هذا كله أبوي بيحرص سنوياً أنه أدوكه.
هذا غير زيت الزيتون والمخللات والصابون النابلسية والزعتر والمرمية. سجى تربت في فلسطين وانتقلت لتعيش في الأردن مع زوجها قبل 5 سنوات، بس لسه بيوصلها الحب من الأهل بكل موسم.
بحس في فائض حنية، يعني فائض حنية متجاوز الحدود، جاي من الضفة الغربية للشرقية، يعني لا فارق معاه حاجز ولا فارق معاه معبر، يعني ما بحسسوني إني اغتربت، يعني هذا شعور إني أنا طول الوقت حواليهم، ما في عندي غربة.
جسر الأوراق يا جسر الأقلام، أنا سميتك جسر الأوراق.
كل مرة بسافر فيها بيكون في تغييرات صغيرة زي زيادة سعر التذاكر أو التفاصيل، وين بنلاقي الشنتات مثلاً، وين لازم نوقف، عدد الناس والزحمة بيختلفوا وما حدا بيقدر يتنبأ فيهم. ولكن ولأنه بنقضي كثير وقت في هالمتاهة من حافلة لحافلة ومن نقطة لنقطة، كأنه بنفقد إحساسنا بالمكان، بننسى أنه كل هالساعات قضيناها على الجسر لنقطع مسافة 5 كيلومتر فقط.
وسلام لكم يا أهل الأرض المحتلة.
أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا لما رباح، وساعد في الإنتاج محمود الخواجة وروان الفريح، حررها الوليد العيسى وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن، ورجعها مازن العتيبي وسمر سليمان وثمود بن محفوظ. ولو عندكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وحابين تشاركوها في بودكاست أصوات، راسلونا على aswat@8.com. نراكم على خير.
الشمس لهم القدس والنصر وساحات فلسطين.
لهم الشمس لهم القدس والنصر.